بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نحن نقول للإخوة الشيخ حمد والإخوان لنا عندهم جائزة أمس، فودنا نبدأ، إذا أردنا أن نبدأ الآن إن شاء الله نبدأ بالسؤال ثم الجائزة. ودنا نتوزع الأرقام بشكل سريع. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أحببت أن أسأل من منكم حضر درس العصر؟ في عدد حضر درس العصر. هل جرى منكم سؤال فضيلة الشيخ عن فكرة السؤال في طرحه ولزوم القرعة؟ لماذا؟ أقول لماذا يعني؟ هل أنتم مثلا غير مقتنعين بالرأي؟ يعني السؤال، هل أنتم ترون أن لزوم القرعة هنا أنها غير لازمة؟ أو ترون أنها لازمة لكنكم تبرعتم؟ أو ترون أنها لازمة ولكنكم استحيتم؟ أي نقيرة؟ ما في بس الواحد واجب عليه الدين النصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، ولكم حق أنتم كل واحد أن ينافع عن حقه. والعوام يقولون الحقوق يبيلها حلوق، الحقوق يبيلها حلوق، لا بد الواحد يدافع عن حقه. فجزاكم الله خيرا. أولا، من باب السؤال، إحنا ربما يخفي أحد المشايخ أو يظهر وجهة نظر تكون سليمة وجيدة ومفيدة خلاف ما نقوله، فنرجع فيها إلى الحق. ولازلنا إحنا نعتقد كما قرره أهل العلم أنه إذا استوت المصالح واستوت الحقوق فلا يصح حينئذ إلا القراءة. وزعت الأرقام أو لا زال في الطريق؟ طيب، احنا تحدثنا في الأمس عن ماذا تحدثنا؟ عن القواعد الخمس الكبرى التي يقوم عليها بيان المعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية. السؤال، طبعا سنبدأ بهذا السؤال حتى نسلم الجائزة. السؤال، ما هو الأصل في المعاملات والتجارات؟ لازم السؤال في بقي، هل على طريقة الفقهاء؟ وما هي القواعد الخمس التي يدور عليها بيان المعاملات المحرمة؟ لازم السؤال بقي مع تعريف الغرض وبيان ضابط الغرر المؤثر. نعم، هذا سؤال فيه عدة فقرة. على السؤال، ما هو الأصل في المعاملات والتجارات؟ ما في بس الواحد يراجع أوراقها الآن، لكن إذا وقف يجيب مصدره. تحفظ فكل حافظ إمامه، ولكن الصحابي يروي الحديث عليه رضوان الله ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم في ذات يوم من الصباح إلى الليل، قال فحدثنا عن كل شيء فأعلمنا أحفظنا، وذاك يقول علمي معي حيث ما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هناك نوعان من العلم، العلم الحاضر البديهي اللي يستحضر الإنسان فيه الحكم الشرعي والدليل في صدره، هذا أعلى درجاته. والعلم يسمونه عند أهل الأصول العلم بالقوة القريبة، أن يكون الإنسان عنده الأصول والقواعد ويستطيع من خلال الرجوع إلى كلام أهل العلم ونظر في كلامهم أن يتبين الحق. المراد فيما يتعلق قبل جواب السؤال فيما يتعلق بتوزيع المذكرة، هذا نحن أحضرنا صورة من المذكرة للإخوان بإمكانهم يصورونها ويعطونكم ما تم شرحه، لأن الفائدة في ذلك لو أعطينا كامل المذكرة ربما إذا أتينا نشرح يتفرق الإنسان بين السماع وبين القراءة، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لكن احرصوا على المتابعة وعلى التقييد، لأن العلم قيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الغباوة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. إذا صدت غزالة تخليها بدون قيد، لا تربطها وتقيدها. فهكذا العلم إذا علمت فقيد. من يجيب الإخوة من الإخوة على السؤال؟ طيب إحنا وزعنا أرقام، أحد الإخوة يقوم، أحد الإخوة يتبرع يقوم. طيب تفضل. كل أوزع الأرقام وزعت، خذ منها رقم اقرأ. ها اقلبها شوف شوف صحيح لما وضع فيها. طيب الرقم كم؟ 88. طيب خذ رقم آخر. 88. طيب خذ رقم آخر. طيب 82. طيب رقم ثالث. حنخشى أنه بس يفوت الوقت. 144. رقم غيره أيضا. 191. طيب احنا في حل، الإخوة اللي يرفعون أيديهم، والإخوة اللي رفعوا أيديهم اللي يبي يجاوب يعطيها رقم، اللي يبي يجاوب يعطيها رقم حتى ما تتسلسل، الذي يريد أن يجاوب يعطيها رقم. أعطونا أرقام، اجمع منهم الأرقام، اجمع منهم الأرقام. اجمعوها حولكم، كل واحد يقوم حوله ويجمع الأرقام حتى بس نستفيد من الوقت. أكثر من واحد أقوم يجمع. كل واحد يحفظ رقم إخوان. إيه. لو أيضا يسمونه ربما بعضهم يخرج رقمه ولا عنده استعداد يجاوب. عطونا الأرقام. نعم. إيه. هو سؤال عليه جائزة. إذا جاوب جواب يسمونه مكتمل. لا لا يختصر. يختصر. يعني إذا جاوب 50% يكون جوابه إن شاء الله موافق. كل واحد حافظ رقم إخوان. ها. عاد إذا حصل بينكم مشاحة نحول تروح القضية المحكمة. ها بقي شيء إخوان؟ بقي شيء من الأرقام؟ أعطونا أرقام. تفضل تعال. السلام. أن تغمض عينيك حتى لو كانت ما فضل. 127. الأخ 127 موجود؟ تفضل تعال هنا. وعليكم السلام. تعالوا تفضل الإجابة.
إجابة
السؤال الذي سألناه ماشي. طيب نعطيك السؤال، ما هو الأصل في المعاملات والتجارات؟ أنت حضرت معنا أمس؟
بلد المغرب.
بلد المغرب. أيوة. طيب تأخذ رقم آخر. جزاك الله خير.
الأخ
هذا الأخ. جزاك الله خير. خلاص أنت قلت رحت في حتى. أي خلاص. تفضل. 27. أين هو 27؟
هو أعطاني رقم 27.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. أعرف أخوانك اسمك.
بدر الغامدي.
حياكم الله. طيب ما هو الأصل في المعاملات والتجارة؟
الإباحة.
الأصل فيها الإباحة والجواز
والحل.
طيب ما هي القواعد الخمس التي يدور عليها بيان المعاملات المحرمة؟
الغرر.
نعم. قاعدة الغرر.
والميسر.
قاعدة الميسر.
والجهالة.
الغرر والجهالة أيضا. الجهالة في واحد الغرر.
والربا.
وقاعدة الربا.
والاحتكار والغش.
وقاعدة الاحتكار والغش. طيب عرف الغرر، ما هو الغرر؟
هما تردد بين أمرين.
نعم.
لم يترجح أحدهما.
أيوة ليس أحدهما يظهر. يكفي هذا واحد من التعريفات صحيح. طيب ما هو الضابط، ما هو ضابط الغرر المؤثر؟ له ثلاث
شروط.
نعم.
أن يكون في بيع العقود.
أن يكون في المعاوضات العقود. نعم. أيوة. طيب
وأن يكون
لأن في التنازلات وفي الالتزامات وفي التبرعات يغتفر فيه الغرر. نعم. وأن يكون
كثيرا
بالغا. وأن يكون كثيرا. بحيث يغلب على العقد فيسمى العقد عقد غرر. والثالث
أن يكون في المعقود عليه.
أن يكون في إيش؟
في المعقود
عليه. لا فيما يتبعه في الأصل، يعني يكون في الأصل لا فيما يتبعه. طيب دليل ذلك، تذكر الدليل؟ من ابتاع نخلا قد أبدت فثمرته للبائع إلا أن يشترط مبتاع. يستاهل. الله يبارك لك، يرفع فيها. تفضل هل جائزتك؟ ها خلصتها احفظها. أنا لاحظ يسمونها أن عمل الجائزة يأخذ مننا وقت، فما رأيكم لو وضعناه بعد صلاة العشاء؟ طيب الذين يوافقون يرفعون أيديهم. نعم. لا وأنا أقول الجواب أن الأكثر الأغلب على هذا المعنى. نحن لأننا نحتاج في الحقيقة الوقت، نحتاج الوقت.
وهذه الطريقة أعدل، هذه الطريقة أعدل، كل واحد منكم فيه حق.
كنت أتمنى أن نعود ولو إجمالا. تفضل. نعم. طيب ما في بس هذه المذكرة موجودة، يصورونها إن شاء الله إخوان لكم غدا ويسلمكم إياها، تكون غدا جاهزة إن شاء الله. هي كل الأوراق إن شاء الله. طيب نحن نأتي أيضا إجمالا على ما مررنا عليه في الدرس الفائت. نحن ذكرنا تحدثنا عن العقد وذكرنا معناه لغة وصلاحا وأركانه. ما هو الأصل في العقود؟ لا وأصل آخر. الأصل العبرة في العقود بماذا؟ بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هل يشترط صيغة معينة لصحة العقد؟ ما الذي يشترط؟ العقد يصح بكل ما دل على مقصوده من قول أو فعل. كذلك الشروط، ما هو الأصل فيها؟ الأصل في الشروط ماذا؟ الأصل فيها الإباحة، ولا يحرم منها مثل العقود، لا يحرم منها إلا ما حرمته الشريعة. فالعقود والشروط على معنى واحد. الغرر السؤال كان يعني أثر في جوابه، كان في موضوع الغرر والجهالة. ما هو حكم بيع الربوي أو الربوي إذا اتحدت علته وجنسه؟ ما الذي يجوز فيه إذا اتحدت علة الربوي وجنسه مثل ذهب لذهب؟ نعم يد بيد أيضا تفضل. يحرم التفاضل ويحرم النساء، فيجب ماذا؟ يجب التماثل ويجب التقابل. طيب، ما هو حكم بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه؟ يعني ذهب لذهب أحدهما وزنه 10 جرامات والآخر وزنه 15 جرام، أحدهما مصوغ والآخر غير مصوغ، ما هو الحكم؟ طبعا لا يجوز، يعني يجب ماذا؟ يجب التماثل، حتى ولو كانت هذا في صنعة تميزة، حتى ولو كانت في صنعة تميزة. طيب، الربوي إذا اتحدت علته واختلف جنسه، ما الذي يجوز فيه وما الذي يحرم؟ تفضل. يجب فيه ويحرم فيه النساء، يحرم فيه النساء مثل ايش؟ من يمثل؟ مع ذهب ليس الضوء. طيب، إذا اختلفت علته وجنسه، الربوي إذا اختلفت علته وجنسه، من يجيب؟ تفضل. جاز التفاضل وجاز النساء. هل يجوز أن أبيع درهم ومد عدوة بدرهمين؟ نعم صدق، لا يجوز. طيب، الخبز، خبز البر والبر، هل يجوز بيع بعضه ببعض؟ من يجيب؟ تفضل. بشرط اختلف الجنس، الجنس اختلف، لكن نقول فيه ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه شيء، ويصح فيه التفاضل، لكن يشترط فيه التقابض، يشترط فيه التقابض. فروع الأجناس تفضل. لا فرق، هلك دخل معه ماء، دخل معه ملح، دخل معه، لا لو دخل الله عليه الصلاة صار غشاش ما يصح، لكن نقول انضاف هنالك، تلاحظ يضيف عليه خميرة ويضيف عليه ملح ويضيف عليه ماء ويضيف عليه كذا ويكون فيه فهذه كلها مؤثرة، هذه كلها مؤثرة. طيب، الربا المحرم في الأعيان الستة فقط أو في كل ما كان مماثل لها في العلة؟ الجواب كل ما لحق بها في العلة. الرز يصح أن يباع بعض لبعض متفاضل؟ لا يصح، فمع أنه ليس مذكورا في الأصناف الستة. قاعدة اليوم الحديث عن المسابقات والمراهنات والحديث عن الاحتكار، ثم بيان مسألتين إن شاء الله، وهي الأجار المنتهي بالتمليك والتأمين. أولا فيما يتعلق بالمسابقات والمراهنات، المسابقة جائزة بالسنة وبالإجماع. روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، يعني مسافة طويلة، وبين التي لم تضمر أو لا تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق مسافة أقصر، وهذا الحديث متفق عليه. وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة، وهي على ضربين، مسابقة على عوض ومسابقة على غير عوض. فالمسابقة على عوض لا تجوز إلا في 3 أشياء: خف أو حافر أو نصر، أي المسابقة بين الإبل أو المسابقة بين الخيل أو المسابقة في الرمي بالسهام والنشاب والرصاص وما شابه ذلك. أما المسابقة بغير عوض فهي جائزة فيما لم يكن فيه مضرة، أو حرمة في الشرع. قال الإمام القرطبي: أجمع المسلمون على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان وهو العوض إلا في الخف والحافر والنصب. قال الإمام الشافعي: وما عدا ذلك فهو القمار. هذا قول جمهور أهل العلم. من العلماء كبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمد ومنهم الإمام ابن القيم يقولون: ليس هو محدد المسابقة بعوض ليست محددة في هذه الثلاثة أشياء فقط، وإنما يمكن أن يتوسع فيها على أن يصار على قاعدة معينة. قال رحمه الله: وإنما الرهان المحرم هو الرهان على الباطل الذي لا منفعة فيه في الدين، وأما الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه كما قد راهن الصديق فهو من أحق الحق، بل هو أولى بالجواز. الصديق راهن على ماذا؟ لما أنزل الله تبارك وتعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، راهن الصديق المصدق عليه رضوان الله، راهن رجل من قريش لما نزلت هذه الآية كأن رجلا كذب، فراهنه أبو بكر رضي الله عنه على أنه ستغلب الروم. قال الآخر: لن تغلب الروم. الآية في بضع سنين، البضع من كم إلى كم؟ من 3 إلى 9. هم ما جعلوها مفتوحة وإنما حددوا إلى 7 سنين، حددوا إلى 7 سنين. فلما تمت 7 سنين ما انتصرت الروم، فجاء الرجل لأبي بكر رضي الله عنه قال: سلم، انتهت 7 سنين، سلم الرهن اللي بيني وبينك. سلم ولم يتزعزع عن رأيه ويرى أنه حق. ثم 8 سنين أو قريب من ذلك انتصرت الروم، فهي داخلة في ماذا؟ في البضع، البضع من 3 إلى 9، لكن لما حددوها بالـ7 ضاقت عليهم، وإلا كان الفائز بالرهان هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في أدنى الأرض. أين هو أدنى الأرض؟ نعم، بحر الميت. ها، هذا رأيكم أنه هذا أدنى الأرض؟ نعم. كيف؟ المسجد الأقصى. طيب، ما تقولون؟ المعركة كانت في الأغوار عند البحر الميت، الأغوار عند البحر الميت، وهذه أخفض منطقة في الأرض كما يقول أهل التخصص من أهل العلم. ثم قعد الإمام ابن القيم عليه رحمة الله قاعدة في المسابقات والمغالبات والمراهنات. قال: والمغالبات من حيث مشروعيتها ودائما حيث مبنية على الضم، وإذا كان بعدها اسم لكان بعدها اسم سيكون مرفوعا. من حيث مشروعيتها تنقسم إلى 3 أقسام: ما فيه مفسدة راجحة على منفعته كالنرد والشطرنج. معروف الشطرنج والنرد كذلك، هذه اللي يسمونها الطاولة، هذا مفسدته راجحة على مصلحته، هذا يحرمه الشرع، لا تجوز فيه المراهنات. حتى ورد في الأثر: من لعب الشطرنج فكأنما غمس يده في يد خنزير، في دم، كأنما غمس يده في دم خنزير. فالمراد الشطرنج والنرد من المغالبات المحرمة، فلا يصح أن يكون عليها عوض. القسم الثاني: ولا يصح أيضا اللعب بها، ما فيه مصلحة مما هو متضمن لما يحبه الله ورسوله معين عليه مفض إليه، فهذا قد شرعه الله تبارك وتعالى لعباده كالمسابقة على الخيل والإبل والنضال. الثالث: ما ليس فيه مضرة راجحة، ولا هو أيضا رحمك الله ولا هو أيضا متضمن لمصلحة راجحة. قلنا ما مصلحته راجحة جائز، ما مفسدته راجحة محرم. الشيء الذي ليس فيه مضرة راجحة ولا يتضمن مصلحة راجحة فهذا لا يحرم ولا يؤمر به، لكن لا يكون على عوض، لا يكون على عوض. مثل ماذا؟ مثل الصراع، ومثل العدو على الأقدام، ومثل المسابقة في السباحة. وهذه قاعدة عامة عندك في كل المغالبات، في كل المغالبات. ربما يسأل سائل يقول كرة القدم هذه مبناها على إيش؟ هل مفسدتها راجحة؟ ها؟ أو مصلحتها راجحة؟ إذا كانت مفسدتها راجحة فهي تدخل في المحرم، أخذ العوض عليها، وإذا كان مصلحتها راجحة فهي تدخل في الجائز، وإذا كانت متساوية هكذا وهكذا. يعني هل تقولون أي شباب يطلعون مثلا قرروا أنهم يوم خميس يطلعون يلعبون كورة ما يجوز لهم يلعبون كورة؟ ها؟ لكن أنت تتحدثون عن ماذا؟ عن الوضع العام لهذه الرياضة وأخذ الأجرة عليها وما يتعلق بذلك. يذكر أحد الناصحين في سنة حصل فيها فوز لذلك المنتخب، يصف فيه ما حصل من الأذى والشر على الناس، يقول فيها عربات تدفقت تشبه الخائج الخضم، وعليها تجمعت زمر طيشها احتدم، وعلى كل ساعد راية زاحمت علم، حشر الناس تحتها أمم إثرها أمم. فتساءلت والأسى يعثر القلب والألم، هل فلسطين صدرت وقطاف العناء تم، أم بكابول دمرت؟ هذه قصيدة قديمة. راية المجرم الأذم ولها أن تكون حنيفة. أنقضت نشنة الجياع وغيث الرخاء عم؟ قيل لا، بل فريقنا فاز في لعبة القلب. أي سخف مدمر عن فساد الشعوب نم، أنا أقسمت بالذي برأ الكون من عدم، وكذا وكفى ثوب عزة من لحبل الهدى خصم، إن لم نعاود طريقنا ونراجع محكم الكلم فخط الخصم، سائرات من القدس للحرم عندها يندم الجميع ولا تينفع الندم. المراد أن قاعدة المغالبات والمراهنات ما كانت مصلحته ظاهرة جائز، ما كانت مفسدته ظاهرة محرم، ما كان متساوي لا مصلحة ظاهرة ولا مفسدة ظاهرة في الأصل فيه الإباحة ولا يجوز فيه ولا يجوز فيه العوام. المسابقات التي تقع وهي إما أن تكون غانم أو تكون غارم، إما أن تكون غانم أو تكون غارم، يقول اشتري مثلا من هذا المحل سلع بهذا المقدار دون سؤال ودون جواب ودون كذا، وادخل في المسابقة مع الناس، أو سلم ريال واحد فقط وادخل مع غيرك، كل واحد يسلم ريال وبعدين تسحب الأرقام وتعطى المبلغ هذا لواحد من الناس، أو اشتري المجلة الفلانية مثلا الفاجرة الفلانية وأجب على سؤال وربما وضع لك سؤال في الشريعة وادخل مثلا في المسابقة. أنت هنا ستدخل بماذا؟ ستدخل ليش؟ بمال. ستدخل بمال، إما أن تخرج غانم أو تخرج غارم. فأي قاعدة إما أن تخرج فيها غانم أو غارم بهذه الصفة، هذه هي قاعدة القمار. قالوا هو كل لعب، القمار كل لعب على مال يأخذه الغالب من المغلوب، فما يغنمه أحدهما يغرمه الآخر، أحدهما غانم والآخر غارم. والأصل في القمار أنه حرام إلا ما استثني من السباق بالخف والحافر والنصر. بعض الذين يحضرون مسابقات الخيل تجدهم في المدرجات يتراهنون جنب بعض، لم يبدأ الشوط أنا أقول اسبق فلان، هذا يقول اسبق فلان، وش لك علي وش لي عليك، إذا سبق فلان تعطيني 100 وإذا سبق فلان من الخيل أعطيك أنا 100. فدخولهم أحدهم سيكون غانم أحدهم سيكون غارم، أو 7 أو 10، مثلا الخيول 10 والمتراهنين 10، في واحد بيخرج غانم والبقية بيخرجون غارمين. هذه هي، هذا هو القمار. وقاعدة القمار هذا الغنم والغرم في اللعب، إما يخرج الإنسان غانم أو غارم، القاعدة فيه الأصل فيه التحريم ولا يحل فيه إلا هذه الثلاثة. وبعض أهل العلم أضاف عليها ما كان فيه رفع لأعلام الدين وبيان لمنزلته. يبقى مسألة فيما يتعلق بالسبق، وهو هل يجوز أن يتسابق 4 أو 5 أو 7 أو 6 أو 10 بخيولهم أو بإبلهم، ويكون هناك شعل يعني مال على هذا السباق. إذا كان المال الموضوع من الإمام فالسباق جائز، إذا كان المال الموضوع الذي هو الجعل من شخص خارج من المسابقة جائز، إذا كان المال الموضوع من كل واحد من المتسابقين ما يجوز، إذا كان المال الموضوع من متسابقين اثنين متسابقين والثالث ما وضع شيء بيدخل معهم وبيسابق، فإذا سبق أخذ وإذا لم يسبق لم يأخذ، نقول بالجواز بشرط إيش؟ أن يكون خيله سبيك، ما يدخل خيل ضعيفة في السباق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين قد أمن أن يسبق فهو قمار. في الفائدة الترتيب عند العرب الأول والثاني والثالث والرابع، يسمون الأول المجلي والثاني المصلي، الصوت عالي خفض عليه، الثاني يسمون المصلي. كيف المصلي؟ لأن رأسه عند صلى الآخر، والصلوان هم العظمان الناتئان من جانبي الذنب. والثالث يسمون التالي، ثم النازع والمرتاح والحظي والعاطف والمؤمل والعاشر السكيت. أما الأخير يسمونه الفسكل، الفسكل هذا اسم الأخير. نعم طيب، من يجيب على الأخ؟ ما هو الجائز وما هو المحرم في المسابقات؟ نعم، من يجيب؟ احنا نعيد باختصار. الأصل في كل لعب يكون على عوض، على مال، يكون أحدهم فيه غانم أو غارم، الأصل فيه إنه ممنوع إلا في 3 أشياء: في الخف والحافر والنصر. وأجاز بعض أهل العلم كل ما فيه بيان لإعلام الدين، إعلام الدين وإظهار له. يبقى حتى في الخيل وفي الإبل وفي الرمي بالرماح، يبقى أنه ما يجوز فيها الجعل من المتسابقين نفسهما، وإنما يصح من شخص آخر، الإمام أو شخص خارج، أو يدخل معهم ثالث ما يدفع ويكون فرصه يسبق. هذا يسمونه المحلل، يسمونه المحلل. في شخص ما دخل على أنه إما غانم أو غارم، دخل شخص فيهم 1 أو 2 أو 4 أو 5 ما دخل على أنه غانم أو غارم، هذا يسمى المحلل عند أهل العلم حتى لا يكون هناك قمار. هو قمار، هو قمار. يعني لو دخلوا كلهم كل واحد وضع عوض وسائل يأخذه هذا قمار، لكن لو دخلوا واحد وضعه منهم أو اثنين من أصل ثلاثة أو اثنين من أصل عشرين فهذا جائز، هذا جائز لأنه انتبط في صورة القمار. فيما يتعلق بالسباق حين نقول السباق إنما يكون على الجائز بعوض بشرط المحلل يكون في الخف والحافر والنصر. هذا الجعل يسمى رهانا، هذا الجعل يسمى رهانا، هذا الجعل الموجود. وشرطنا في الجعل أن يضعه شخص خارج، إما الإمام أو شخص خارج أو يدخل مع المتسابقين شخص لا يدفع، فحينئذ يكون المسألة هنا جائزة. تفضل. ما يدفع مثلا هم يتسابقون ثلاثة، يتسابقون على كل واحد على فرس وكل واحد فرس من السبيق، واحد دفع 100 والثاني دفع 100 الثالث ما دفع شيء، قالوا اللي يسبق يأخذ 200، الذي يسبق يأخذ 200. تفضل. كيف؟ نعم. واحد ما يدفع، احنا نقول في ايش؟ احنا قلنا في الخف والحافر والنصر فقط. لو دخل فيهم واحد يحلل طبعا ما يتصور ان الفي، يعني الغالب اللي السابق قبل خير 20 30 40، فقالوا العلماء المحلل ان يدخل في المتسابقين واحد لا يغنم ولا يغرم، هذه هي القاعدة. طيب ننتقل نحن بعد هذه المسألة إلى القاعدة الأخيرة وهي فضل. لا قصدي ما يغرم، ما يغرم ما يدخل بمال، وإنما إذا فاز أخذ، إذا فاز أخذ. الاحتكار، قاعدة الاحتكار. الاحتكار لغة مأخوذ من الحكر وهو الظلم والحبس، وعند الفقهاء هو حبس ما يتضرر الناس بحبسه تربصا للغلاء، حبس ما يتضرر الناس بحبسه تربصا للغلاء. مثلا يروح يشتري الرز من السوق وما ينزله، ينقص الرز في السوق ويحبسه عنده في مستودعاته من أجل أن يرفع السعر من 100 إلى 150 أو إلى 200، يتربص به الغلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عند مسلم: من احتكر طعاما فهو خاطئ. الحديث يدل على الاحتكار المحرم، احتكار ايش؟ احتكار الطعام خاصة. ولذلك من العلماء من قال ان الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الاقوات خاصة، وذكروا ان الامام سعيد بن مسيد كان يحتكر الزيت ولا يعدونه من الأقوال. لكن الصحيح كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله: والحكرة في كل شيء من طعام أو إدام أو كتان أو صوف أو عصفر أو غيره، فما كان احتكاره يضر الناس منع محتكره من الحكرة، وإن لم يضر بالناس والأسواق فلا بأس به. أي شيء يحتكره واحد يحبسه عنده، يشتريه من السوق يحبسه عنده، يتربص به الغلاء، يتربص به الغلاء والناس يحتاجونه، لا يجوز له أن يحتكر. مثل إيش؟ الناس الآن يحتاجون السيارات ولا ما يحتاجونها؟ لو حبسها واحد مثلا كان ماله كثير واشترى بيسير وقل عرضها في السوق وأغلاها، بدل اللي تسوى 50 أصبحت تسوى 70 أو 80، يجوز هذا أو ما يجوز؟ يدخل في الاحتكار أو ما يدخل؟ كل شيء يضر بالناس يدخل في الاحتكار. صور الاحتكار، نعم الصحيح أنه كل ما يضر بالناس لا يصح احتكاره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما فهو خاطئ. من صور الاحتكار التي ورد النهي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقي الركبان، تلقي الركبان صورة من صور الاحتكار. ما المراد بتلقي الركبان؟ ابن فضل، لا تلقي الركبان، نعم نعم نعم، يعني مثلا سواء كان أهل بادية أو أهل مدينة أخرى أو أهل دولة أخرى، يروح لهم بلدهم يقول لهم أنا وكيلكم، أنا بيعلكم وأنا أضع لكم وأنا سلف. أو على سبيل المثال البادية يقف لهم أول البلد، يشتري منهم السمن ويشتري منهم الإبط أو البرادات اللي تجيب الفواكه وتجيب الخضار، يقابلهم بالطريق ويوقفهم ويشتري منهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، تلقي الركبان معناها ما تترك البضاعة لتنزل السوق، تروح لها قبل ما ينزلوها السوق، تقابلهم برا بعيد عن السوق، في مكان بعيد عن السوق، تقابلهم بالشارع خارج البلد وتقول لهم أنا أشري حلاتي، قال خلاص نبيع عليك، تجده بدوي يتعطل يجي يبيع ويروح، وفي الغالب إنه يبيع ليش؟ يبيع برخيص، في الغالب إنه يبيع برخيص، وهذا إذا أخذ برخيص ينزل السوق كيف يسوي فيه؟ يبيعه بغالي، يبيعه بغالي. هذا هو صورة تلقي الركبان. نعم، في صورة الاحتكار، في صورة الغبن، في صورة الظلم، ها؟ غبن البائع وغبن الناس أيضا، يعني دعوا الناس، صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض، قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق. وفي البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. تفضل الحين يجي إن شاء الله بيانها، يأتي بيانها، إحنا بس نذكر الأحاديث. يبي مثلا يشتريها لنفسه، يشتريها لنفسه ما في بس، ما في بس، مو يشتريها وراح ينزل يبيعها السوق، لا يلزم، ما يلزم، إذا راضي، إذا راضي ما في بس، إذا راضي ما في بس، نعم. لكن لو نزل صاحبها السوق، الأصل الجواز، لو نزل صاحبها السوق وحصل قيمتها غالية، قال هذا غبني وغرر بي، لا شيء عليه، نصح له الرزق فيها، نعم. نعم، أي هذا الآن يأتي إن شاء الله، يأتي. نعم، أي كيف تلقي السيارة يعني؟ أي المعارض يعني؟ طبعا أنت إذا كانت تبيها تأخذها لنفسك اشترها، وهو له أن ينزل السوق، فإذا تبين أنك غلبته له حق أن يرجع فيها، فهو بالخيار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كنت لا تستقبله وتشتري منه السيارة وتنزلها السوق، هذا من تلقي الركبة. نعم، لمن رضي الشخص رضي، ما عنده خلاف مطلقا، يعني ما دخل السوق قبل، يعني هو إذا رضي الرجل وتريد أن تشتريها نفسك، لو هو لحق لو نزل السوق وتبين انها سلعه بيعت بغبن عليه، لحق ان يرجع عليك، لكن الاصل في البيع الجواز، الاصل في البيع الجواز، لان احنا قلنا شرط البيع ماذا؟ الرضا. فاذا حصل تراضي من الطرفين دعونا يرزق الله بعضهم من بعض. النوع الثاني من انواع البيوع اللي فيها صوره الاحتكار، ان يبيع حاضر لباد، ان يبيع حاضر لبادل. البادل يصيروا يعرفون ان بيع الثمن لهم هو فلان، يروح ينزلون عندها الثمن، او مثلا اصحاب الشاحنات البرادات اللي يبيع لهم الخضار واللي يبيع لهم الفاكهه هو فلان وفلان. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لبادل، وقال لا يبع حاضر لبادل، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. رواه الجماعة إلى البخاري. وعن أنس في الحديث المتفق عليه نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه أو لأمه. ما يصح أن يبيع حاضر لباد ولو كان أخوه الشقيق. وفي رواية أيضا ولو كان أباه. فما يصح. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. اللي إذا الحاضر هو العلة هنا. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أي ممكن الصورة يجي هذا لما يأتي رجل من غنمه وجايب معه غنم أو جايب معه لبن أو جايب معه خضار، هو يعرف أنها تكلفة مثلا مكلفتها كذا قدر من المال، جاء السوق وأعطاه نفسها فيها ربح، قنع بالربح هذا ورغيبة وأخذه ولو كان قليل، هذا جائز ما دام نزل السوق بين الناس. إذا باع الحاضر البادي مو بحسبها بحساب كم كلفت وما كلفت، يبي يربح فيها أضعاف مضاعفة، تجد في الغالب يحصل هناك نوع احتكار، يحصل هناك رفع للأسعار فوق حدها المعتاد. طيب هذا مثلا في الغالب مثلا يبيع صندوق الطماطم ب10 ريال أو 15 ريال الحاضر، البادي جابها من مزرعته يعرف أنها مكلفة 3 ريال، لو أعطي فيها 5 ريال أو 6 ريال واحد، فالبادي يرفعها إلى سعر 10 و15 وهذا يرضى بما هو أقل. وإذا قرر سلم دعوا الناس يرزقوا بعضهم من بعض، هذه من صور الاحتكار. نعم كيف من الناس بالنسبة لل... لا ما النبي يسلم، هو مستثنى، هو مستثنى أنه يبيع، هو يبيع، هو يشتري، لا هل يشتري يسترزق ما منع، تعال البدوي أنت واشتر منه، لا تبيع له ولا تلقاه برا، لا تلقاه برا ولا تبيع له، اشتر منه في بس أنت من الناس لك حق. من صور الاحتكار. تفضل. سواء في نفس السوق أو في مكان آخر، أنك أنت في البلاد يعني تروح تبيع له، لا المراد به هنا في الحاضرة، المراد به هنا في الحاضرة، أما في البادية هم يعرفون يسمعون فصل. نعم إذا كان كيف واحد يبيع أي هذا، هذه هي من الاحتكار، احتكار إنتاج سلعة بعينها لمنتج واحد أو لمنتج واحد أو لمجموعة منتجين، ما يسمح لغيرهم بإنتاج هذه السلعة، هذه من صور الاحتكار. وكذلك احتكار الأعمال والخدمات، قال الإمام ابن القيم ومن أقبح الظلم أن يلزم الناس ألا يبيع الطعام، ألا يبيع الطعام أو غيره من الأصناف إلا ناس معروفون فلا تباع تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم بما يريدون، فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب، فهذا من البغي في الأرض والإفساد. تعال أنت سوق الخضار وإذا نزلت البضاعة فكل من أراد أن يشتري فليفعل، أو سوق السيارات، أما أنك تمنع الناس ما يشتري من الجالبين إلا فلان وفلان وفلان وبعدين هم يبيعون على الناس، هذا صورة من صور الاحتكار. أحيانا يتواطأ الباعة، أحيانا يتواطأ الباعة، يتواطؤون على سعر محدد، وإذا واحد دخل سوقهم كسروه واحد مهوب منهم. يعني الحين لو واحد من الشباب قال أنا والله أبي أشتغل في سوق الخضار بروح، إذا راح وشافوه جديد رفعوا عليه السعر، شوف اتفاق يرفعون عليه السعر، يجلس يوم يومين أسبوع يجلس من كثر يخرج، هذا محرم. لا في سوق السيارات ولا في سوق الخضار ولا في أي سوق من الأسواق لا يصح أن يتواطأ الباعة على ذلك. في بعض الأسواق يتفق الباعة الموجودون أن كلهم شركاء في شراء السلعة، كلهم شركاء في شراء السلعة، فأي سلعة تنزل السوق فهم شركاء فيها. قال ابن تيمية كذلك منع المشترين إذا تواطؤوا على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس، فهذا من باب أولى. جاء نزل سيارته متفقين أهل المعارض إن كلهم مشتركين في أي سيارة تنزل يشتركون فيها من أجل ينزلون أسعار السلع ويبيعونها بغالي. هذا أيضا من الاحتكار المحرم. الوكالة، الامتيازات، الوكالات والامتيازات، سنذكر قبل فترة كانت السيارة الشخصية تباع كم؟ 20,000، تصل الآن إلى كم؟ إلى 60 وإلى 70. تخيلوا السوق الحرة، السوق الحرة هل يسمونها سلع فيها مثل قيمتها في السوق المعتاد؟ في فرق كبير، نسبة كم؟ نسبة كثيرة. فمن هنا كانت الوكالة في نظر القاصر احتكار. طبعا بعضهم يكيفها على أنه وكيل بالبيع، فلان وكله من الناس بأن يبيع له، ما ذكرنا فيما ذكرنا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد. هذه القواعد أيها الإخوة الخمس، فيها إشكال؟ أحد من الإخوة عنده فيها إشكال؟ ها؟ ذكرنا عن الغش والظلم. الرابعة في صور الاحتكار أن يتفق المشترون في مكان معين أنهم شركاء في كل سلعة يشترونها. سجلت هذا؟ ليب واضحة. مثلا نحن أصحاب معارض السيارات أو أصحاب مضافة الخضار، اتفقنا جميعا على أن أي سيارة تنزل لو اشتراها فلان أو فلان أو فلان نحن شركاء معه في البيعة عشان ما حد يزيد. واضح؟ لأنه يجي عندي لو ما لم اتفق أنا معك أقول لك كذا، يروح للثاني يزيد له، يروح للثالث يزيد له. فهم بهذه الطريقة يضمنون أن السوم اللي يعطيه فلان ما حد يعني ما حد يتعده، فيكون فيه نقص فيه يسمونها انقاص بسلع الناس يتفقون أي طريقة كانت. المهم أنهم يتفقون أن أي سلعة تنزل سوقهم كلهم شركاء فيها، يشترونها بقيمتها ويبيعونها والربح اللي قسمونه فيما بينهم. هذا صورة من صور الاحتكار. كذلك كيف احتكار الأعمال؟ احتكار الأعمال والخدمات. يقال مثلا ما مثلا يعمل هذه العملة من إجارة أو كذا إلا مجموعة معينة من الناس، وإن كان في غيرهم من عنده القدرة على النجارة وعنده الخبرة وعنده كذا تحصرها هذه الخدمة في الشيء الفلاني أو العمل في الأشخاص الفلانيين، هذا من صور الاحتكار. من صور الاحتكار نقول إن هذا صورة أقرب إن بيع حاضر لبادل، أنه أقرب صورة بيع حاضر لبادل. المسألة اللي عندنا الآن بعد أن ذكرنا القواعد الخمس التي قامت عليها الشريعة في بيان المبايعات المحرمة، أول مسألة من المسائل التطبيقية الإجارة المنتهية بالتمليك. الإجارة المنتهية بالتمليك، من يعرف البيع إخوان؟ البيع ما هو؟ مبادلة مال أو منفعة مباحة لأحدهما بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. مبادلة مال أو منفعة كما مر في دار أو قطعة من أرض يحتر فيها بير، أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد فيخرج ماذا؟ مثل الإجارة، ويخرج القرض ويخرج الإعارة غير ربا وقرض. الإجارة ما هي؟ ما هي الإجارة؟ تمليك منفعة بعوض، تمليك منفعة بعوض. المنافع يصح أجرتها ويصح قسمتها. هل تقسم المنافع؟ نعم تقسم. مثلا على سبيل المثال ورثة في مجمع سكني محدد في هذا المجمع السكني لهذه الشركة أو لهذه الفلة موقف سيارة أو سيارتين أسفل. توفي مورثهم، ورثوا الشقة، ورثوا ماذا؟ الموقف. الموقف هذا عبارة عن إيش؟ عن منفعة. يوقف سيارته في الظل وآمن لها، يتقاسمونه مثلا 5 عيال بالبيت هم اللي ورثوا، كل واحد يوقف سيارته فيها يوم، يصح مياومة ويصح مشاهرة ويصح مسانهة. هكذا يعبر الفقهاء، مياومة يعني يوم ويوم، ومشاهرة شهر وشهر، ومسانهة سنة وسنة. وهذه القسمة قسمة منافع يسمونها في مصطلح الفقهاء المهايئة، المهايئة قسمة المنافع. المراد الإجارة تمليك منفعة بعوض. ما هي صورة عقد الإجارة المنتهي بالتمليك؟ صورته ها تمليك منفعة بعوض، محدد فيها الأجل، محدد فيها المقدار. هذه المنفعة يوم، قلنا شهر، سنة، أكثر، أقل. المراد بيع الأجار المنتهي بالتمليك في السيارة. الآن يقولون للرجل تعال، إحنا أصلا بياعين، نحن محلات أجار، لكن سنحافظ نحن على حلالنا ومالنا. لو كان العقد عقد مبايعة سجلنا السيارة باسمك، ولا أشفناك ولا عدنا إلا قيمة السيارة. إحنا نبي نبيع أكثر، والسيارة أصلها يعني بيع، لكن نبي نلبسها لباس الإجارة بحيث أن نحافظ على حقنا. فأنت تمشي معنا بالأكثر، تدفع شهريا كذا من المال، وبعد ما تنتهي من الأقساط الإجارة، تنتهي منها القيمة الفلانية ويحددونها لك، تدفع دفعة مقدمة، تدفع أقساط شهرية. بعد ما تنتهي نحن نعدك بأن نبيع عليك السيارة بالسعر الفلاني أو بسعر السوق. هذه صورة عقد الأجار المنتهي بالتمليك، فهو من العقود المستحدثة، عقد مركب من عقدين، عقد بيع وعقد إجارة. فهو عقد بيع بالتقسيط، ألبس ثوب الإيجار المنتهي بالتمليك. فصورته أنه عقد إيجار ساتر. لماذا ساتر؟ للبيع، والغرض منه ألا تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد العقد، والاستيثاق من أن المشتري سيفي بالثمن كاملا في الوقت المحدد. البيع عبارة عن إيش؟ عبارة عن تمليك أصل ومنفعة. البيع تمليك أصل ومنفعة، والإجارة عبارة عن إيش؟ تمليك منفعة فقط. هل يمكن أن يجتمع في شيء واحد تمليك أصل ومنفعة وتمليك منفعة فقط؟ لا يمكن أن يجتمع هذان العقدان على شيء واحد. من شروط هذا العقد، تجدهم يشترطون في هذا العقد، أن السيارة مؤمن عليها، أن السيارة مؤمن عليها. وسنأتي إن شاء الله على حكم التأمين الآن، والتأمين محرم وشرطه باطل ومفسد للعقد على قول جمع من أهل العلم. فشرط التأمين في العقد مبطل للعقد على قول جمع من أهل العلم. لا، ما يقال أن شرط فاسد هو يبطل ويبقى العقد صحيح، لا، ويقال أنه هذا يعني مما جرى فيه أيضا نقاش بيني وبين سماحة الشيخ عبد الله بغديان، وكان رأي الشيخ أنه عقد مبطل لشرط مبطل للعقد، وهذا محرم، التأمين محرم. وسنأتي إن شاء الله على بيانه بالتفصيل. الحين سنأتي على بيانه في قرار طبعا لهيئة كبار العلماء. احنا ذكرنا هذه القواعد ابتداء، عرفنا البيع وعرفنا الإجارة، وعرفنا أن البيع عبارة عن تمليك أصل ومنفعة، وأن الإجارة عبارة عن تمليك منفعة، وأنه لا يمكن أن يتوارد هذان العقدان على شيء واحد. وذكرنا أنه من شروط هذا البيع التأمين، والتأمين شرط مبطل للعقد. يدل المستأجر يد أمانة أو يد ضمان؟ يد المستأجر هل هو أمين؟ يد المستأجر يد أمانة. ما معنى يد أمانة؟ لو تلفت السيارة بغير تفريط منه فهو غير مسؤول. لكن هم الآن ماذا يفعلون؟ أي شيء يقع في السيارة أنت ضامن ضامن. لا، وهذا يخالف عقد الإجارة، هذا يخالف عقد الإجارة الشرعي. فالمستأجر أمين ويده يد أمانة، لا يضمن إلا إذا فرط وتعدى. يعني تسألون كيف؟ نضرب مثال: استأجر السيارة وأخذها وأوقفها عند البيت، جاء آخر وصدمها ويوقفها عند البيت، بموجب عقد إجارة المنتهي بالتمليك ماذا يفعلون؟ يضمنونه إياها. بموجب الأصل الشرعي ما يضمن، إذا وقفها توقيف صحيح عند البيت ولا حطها بالطريق، لكن لو حطها نصف الطريق يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه تعدى وفرض وراحها عند البيت ونزل برد كسر السيارة وأفسد البودي، بموجب عقدهم ماذا يفعلون؟ يضمنونه، بموجب الأمر الشرعي لا يضمن. واضح؟ هذا معنى أن يده يد أمانة. فشرط الضمان على المستأجر شرط فاسد. رضي إيش؟ رضي أنه يضمن يتحمل، هو في الغالب ما رضي إلا من حاجة، ما رضي إلا من حاجة، ولا ينبغي أن تستغل حاجته، لأن المسألة مو مسألة فقط في الرضا، في عندنا التأمين، في عندنا أنهما عقدان وقع على عين واحدة، إحنا مش عرفنا الغرض. ما يبطل هذا العقد ما هو الغرض؟ ما تردد بين أمرين ليس أحدهما بأظهر. متردد بين ماذا؟ بين البيع، ومتردد بين الأجارة. أيهم أظهر أنها بيع أو أظهر أنها أجارة؟ ليس أحدهما أظهر. فهذه فائدة القواعد. فهذا العقد باطل بناء عليه؟ على قاعدة الغرر، أنه عقد فيه غرر وفيه جهالة. وقت الأذان أو لا زال؟ نعم. لا، احنا نقول فيه المسألة ليس بس هذا الملاحظة الواحدة الوحيدة، فيه ملاحظات أخرى غير هذه العقد، لا ما يصح، لأنها لك في المال في الباطل، ما نصحها لذلك. السادس: أن مؤسسة تأجير وسعت دائرة فسخ العقد. الأصل في عقد الإجارة أنه عقد إيش؟ عقد لازم ملزم لكلا الطرفين، فلا يصح لأحدهما أنها يفسخ العقد. تجدهم بمجرد ما تأخر في تسديد القسط، ربما تكون رايح للمستشفى بعيالك مرضاني، لو أخذ السيارة خرجت سيارتك هي موجودة، وهكذا هم يفعلون فيما يتعلق بسحب السيارات، يسحبونها وبكثرة. أدنى تأخر أو أدنى تعطيل أو صدمة ما صلحتها أو ما جبتها على الموعد المحدد في صيانتها يسحبون السيارة. والعقد الأجارة عقد ملزم، ما يصح له فسخ عقد الإجارة على قول الأئمة الأربعة إلا إذا تبين أن المشتري مفلس. حتى لو ما سدده، لو ما سدده الأقساط في حينها، لا يصح له أن يفسخ عقد الإجارة إلا إذا ثبت أن المشتري مفلس. أما إذا كان المشتري عنده مال ولا سدد، ما له حق أن يفسخ العقد وأن يأخذها وأن يروح يبيعها ويتصرف فيها. ثامنا: مما وجه إلى عقد الأجار المنتهي بالتمليك القاعدة الأصل ألا يجتمع العوضان لشخص واحد. الأصل ألا يجتمع العوضان لشخص واحد، فلا يصح أن تجتمع العين المبيعة مع الثمن لشخص واحد، ولا يصح أن تجتمع للمؤجر الأجرة مع المنفعة. وهذا العقد ربما أعثر الرجل المستأجر في قسطين أو الثلاثة الأخيرة فتفوت عليه السلعة فيخسر الثمن ويخسر المثمن، يكون دفع مال كثير ولم يستلم السلعة، فتكون عليه خسارتان الثمن والمثمن. وتكون الشركة استلمت ثمن السيارة وقيمتها إلا قليل واستلمت السيارة، وهذا بلا شك أنه من الغرر والمجازفة والظلم وأكل أموال الناس بالباطل. وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بمنع هذا العقد، عقد الأجار المنتهي بالتمليك، لكونه جمع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه، وهو نفس الكلام الذي ذكرناه، ولما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. فنلاحظ أن عقد الأجار المنتهي بالتمليك هنا منع، لماذا؟ لما فيه من الغرر، فرجع القاعدة الأساس التي ذكرناها هناك. التأمين، الإخوان يرون أن الأسئلة تكون مكتوبة حتى ما نشتت أذهاننا، وأيضا من العدل، يعني هم يقولون كيف الجائزة كان كذا وفي الأسئلة لفلان الحظ أن يسأل كثير والبقية عندهم أسئلة، ولكنهم مثلا يريدون أن يكتبونها لا يريدون أن يكتبونها، فنقول تكون مكتوبة الأسئلة إن شاء الله، ولو أن النقاش في فائدة لكن لا بأس. التأمين، التأمين ما هو؟ تدفع مال معين قسط شهري أو قسط سنوي لشركة معينة، فلان وفلان وفلان أحد الناس يدفعون، مثلا يذهبون لشركة التأمين ويقول مثلا أنا أريد أؤمن على سيارتي، أو أريد أؤمن على بيتي، أو أنا خطاط أريد أؤمن على يدي، أو أريد أؤمن على نفسي حتى لو مرت عيالي من بعدي يأتيهم، فيذهب يقول له ادفع كذا من المال شهري، ادفع مثلا شهريا 200 أو 300 أو 500، فيكون المجموع مثلا سنويا 1000 أو 2000 أو 3000، ونحن نضمن لك ما يقع، فسيارتك إذا تلفت اشترنا لك سيارة جديدة، ويدك إذا عطبت أعطيناك فيها كذا مقابل من المال، وبيتك إذا حرق دفعنا لك أحجارك دفعنا لك قيمته بالكامل. هذه هي صورة عقد التأمين. ما هو حكمه؟ عقد التأمين التجاري وليس التعاوني من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش. تعال أنت ربما تجلس 10 سنين، 10 سنين ما يصير عليك حادث، وتتلف السيارة وتنتهي وتخلص وتروح وما يصير عليك حادث، هم يكونوا أخذوا المال بدون مقابل بدون أي عمل. ربما تدفع حق شهر ويصير عليك حادث يكلف 30,000 أو 40,000 يدفعونه، بأي حق تستحق هذا المبلغ الذي يدفعونه؟ فهو من العقود الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، ما فيه تحديد لما يعطي وتحديد لما يأخذ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. شركات التأمين تجدها لأنها تعرف أن الغالب في الناس ولله الحمد الغالب في أحوالهم السلامة، فتجمع مئات الملايين، أقصى حد 20%، 30%، 50%، 50% تأكلوا هكذا بغير حق. وإذا تجدهم إذا حصلت الحروب والفيضانات والزلازل يرفعون المبالغ بشكل كبير. ثانيا، عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية. أنت قد تكون غارب وقد تكون غانم، أليس كذلك؟ هذه هي المقامرة. قد تغنم تأخذ منهم مال كثير وتقمرهم، وقد تغرم يأخذون مالك ولا يقع منك شيء. هذه صورة نعم يأتي إن شاء الله بيانه. هل هو التأمين التجاري ذكرناه؟ التأمين التجاري هذا هو الذي ذكرناه، يأتي بيان التأمين التعاوني إن شاء الله فيما بعد. التأمين التجاري وتأمين تعاوني، هذا التأمين التجاري هذا الذي ذكرناه، أن الشركة قائمة على إيش؟ على المعاوضة، فاتحة بابها تأخذ فلوس، تأخذ فلوس بهذه الطريقة، أخذ فلوسك وأضمن لك الخطر اللي يقع وأعطيك مقابلة إذا وقع. هم يعرفون من حال الناس السلامة يصرفون 20% 10% 30% من اللي يأخذونه من الناس في الإتلافات، والباقي يأخذونه في غير وجه حق بدون عمل ويقدمونه، فهو من باب الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، أو الغن بلا مقابل أو بمقابل غير مكافئ. الشركة الآن لما يصير فيها حادث على فلان ما، هل هي اللي تسببت للحادث؟ ما تسببت. هل هي اللي جنت؟ مو هي اللي جنت، فكيف تغرم بدون جناية؟ طيب، أو الغن هذا اللي صار لحادث بعد شهر، غن بماذا؟ بدون مقابل، ما دفع مقابل هذا شيء كبير أو شيء كثير حتى يستحق ما أن يأخذ ما يقابله. قال العلماء: وهذا عقد قد استحكمت فيه الجهالة، فهو قمار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثانيا، عقد التأمين يشتمل على ربا الفضل، فيه الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة. فإذا دفعت الشركة للشخص أكثر مما دفع يكون هذا ربا إيش؟ ربا فضل. والرجل يمشي يعطيهم بالأقساط، يعطيهم بالأقساط، وبعدين يعطونهم إيش؟ في النهاية مال ريالات بريالات، هذا ربا إيش؟ ربا نسيئة. وكلاهما محرم، ربا الفضل وربا النسيئة. وعقد التأمين من الرهان المحرم، لأن كل منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة. الخامس، عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. من طلبة العلم ومن العلماء من يرى أن التأمين التجاري جائز. ما هو دليله؟ قالوا: من أدلتنا أولا العاقلة، عاقلة الإنسان عصبته للذكور تضمن عنه ماذا؟ قتل الخطأ وشبه العمد، تضمن عنه قتل الخطأ وشبه العمد، ولا هي لجنك. ويؤخذ المبلغ من جميع عاقلته مقسط على 3 سنين، وكل واحد بقدر يسير بحيث أنه ما يزعجه. وهذه هي صورة التأمين، هذا واحد من أدلتها. الثاني الموالاة، ولا الموالاة. كان في أول الإسلام الرجل يقول للآخر: أنت أخي أرثك وترثني، وتحمل عني وأحمل عنك، وتعقل عني وأعقل عنك. هذا يسمى ولاء الموالاة. نزلت آيات الإرث فنسخ ولاء الموالاة. بقي من العلماء الحنفية يقولون بجواز ولاء الموالاة، أن الرجل يقول للآخر: أنت أخي أرثك وترثني وأعقل عنك وتعقل عني. قالوا: هذه صورة، صورة عقد، عقد بين هذا وبين هذا، وهذا هو التأمين. الثالث المناهدة. نعم، نعم. لا، الوالد هو نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا يؤخذ إنسان بجريرة غيره. الثالث قالوا المناهدة، المناهدة الذي هو النهد بثلاث فتحات، بفتحتين على النون والهاء، أو النهد بكسر النون، يصح هذا لغة يصح هذا. النهد في السفر ما هو؟ اللي هي القطة، يعني يسمونها الناس قطة، يقطون، إما يخرجون طعام أو يخرجون فلوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين في مقام المدح لهم إذا أرملوا في الغزو، يعني جاعوا، وصلوا لحد أنهم يعني عرم يلبسون ما عندهم فراش، أو قل طعام عيالهم، قل طعام عيالهم في المدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب، يجمعون الطعام اللي عندهم كله، هذا يجيب قليل وهذا يجيب قليل وهذا يجيب كثير شوي وهذا يجيب زايد وهذا يجيب ناقص، يضعونه كلهم في ثوب ثم يقسمونه فيما بينهم. أو قل طعام عيالهم في المدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم، عند البخاري ومسلم. معنى أرملوا فني زادهم أو أوشك، والنهد إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة، وهي المخارجة والمعاونة. فيقول هذه أيضا سورة من صور التأمين والتعاون، سورة التعاون فيها. الخامس العمرة، ما المراد بالعمرة؟ العمرة والرقبة، هذا من صراحة الفقهاء. العمرة شخص يهب لآخر بيته على أنه ينفق عليه عمره كله، يهبه البيت على أنه ينفق عليه. قال الفقيه المالكي الباجي في المنتقى وحاشية الدسوقي: من دفع إلى رجل داره على أن ينفق عليه حياته، روى ابن المواز عن أشهب: لا أحب ذلك ولا أفسخه إن وقع. فقالوا هذه صورة قصة التأمين دفع فيه مرة واحدة، فكأن دفع هذا تأمين ولا تبقي سدد لها قصة التأمين لينفق عليه مدى حياته. التأمين البحري يسمونه شوكرة، ويظهر أن اللفظة الإنجليزية في كلمة التأمين قريبة من هذا. إيش معنى تأمين بالإنجليزية؟ يعني قريبة، هم يقولوا حتى بعضهم ذكر أنها قريبة من هذا. ما السوكرة هذه من قديم معروفة عندهم، يشترون من البلد البعيد بضائع ويدفعون فلوس للتاجر، يذهبون لتاجر آخر يسلمون فلوس، يقولوا هذه الفلوس لك على أنه، وهو يقول لهم أخذها منكم على أنه إذا تلفت البضاعة قبل أن توصلكم أنا أدفع لكم قيمتها. هذا التأمين البحري، لكن حتى هذا لم يقل أحد من العلماء سابقا. قال الإمام ابن عابدين في رد المختار على الدر المختار، قال: لا يحل لتاجر أخذ بدل الهالك من ماله، لأن هذا التزام ما لا يلزم، والتاجر الذي استلم المال واستعد لهم بالضمان لم يكن هو الذي أتلف مالهم وجنى، وحتى هو لا يعلم ماذا وقع على مالهم حتى تقوم عنده البينة أن المال قد تلف. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: هذا ما يظهر لي في تحرير هذه المسألة، فاغتنمه فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب. يستدلون بالمصالح المرسلة، ويستدلون بالإباحة الأصلية، ويستدلون بالضرورات تبيح المحظورات، ويستدلون بالعرف وبتشبيهها بشركة مضاربة وبالقياس على الوعد المجزم. الذين منعوا وقالوا أن هذا عقد غرر لا يجوز، عقد مقامرة، أجابوا عن شبه أولئك، قالوا: أما العاقلة قياسها على العاقلة فهو قياس مع السارق. كيف؟ الأصل في العاقلة أنها تحمل الخطأ وشبه العمد وما بينهما من باب الرحمة والقرابة والنصرة والتعاون وإسداء المعروف ولو دون مقابل، أليس كذلك؟ أما عقد الشركة الثمين فهو عقد إيش؟ معاوضة، هو عقد تجارة، ليس مبناه الرحمة ولا الرأفة ولا التوافق، وإنما مبناه المتاجرة مال بمال. فشتان ما كان مبناه الإحسان والمعروف وما كان مبناه المعاوضة والمتاجرة. وكذلك قالوا في عقد ما يتعلق بولاء الموالاة، المقصود فيه التآخي في الإسلام والتناصر والتعاون وشدة الرخاء، والكسب المادي يأتي بعد ذلك تبعا. استدلالهم بالمصالح المرسلة، هذه قاعدة. المصالح ثلاث أقسام: مصالح معتبرة ولذلك أمر بها الشرع، كل الأوامر الشرعية التي أمر بها داخلة في المصالح المعتبرة، ومصالح سكت عنها الشرع فلم يشهد لها بإلغاء ولا اعتبار، فهذا يسمى مصلحة مرسلة، وهذا هو محل اجتهاد المجتهدين. القسم الثالث: مصلحة ملغاة، وهي ما تتعارض مع قواعد الشريعة وكلياتها وأصولها ونصوصها، وهذا العقد داخل في ماذا؟ في أي المصالح؟ في المصالح الملغاة. استدلوا بالإباحة الأصلية، قال الأصل إباحة، يقال لهم الجواب أن العمل بالإباحة الأصلية مشروط بشرط. ما هو هذا الشرط؟ مشروط بعدم الناقل عنها، بعدم الناقل عن الإباحة الأصلية. لكن هنا عندنا التأمين، وجد الناقل ولا ما وجد؟ يعني وجد الناقل، دل الدليل الشرعي على أن هذه المعاملة محرمة. نعم، أفصل فيما يتعلق بأصل الإباحة الأصلية. يعني مثلا يقولون على سبيل المثال الأصل، لماذا جعلت اليمين في جانب المدعى عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن بين على المدعي واليمين على من أنكر. هذا في بناء عليه، ليش قيل اليمين على من أنكر؟ لأن الأصل ماذا؟ براءة ذمة. فإذا ما كان عند المدعي بينة فيحلف المدعى عليه، لكن إذا كان المدعي ما جاب لنا شهدين، ما أتى بشهدين، وإنما جاب ورقة فيها إشارة وشهادة ما تدل دلالة صريحة، وجمع مجموعة أدلة دلت عندنا أن اللي يظهر سبق المدعي، حينئذ نقول اليمين تشرع في جانب من؟ في جانب المدعى عليه وجانب المدعي. المدعى عليه إذا كان الأصل براءة الذمة، لكن إذا قام عندنا أدلة تدل على أن الذمة ليست بريئة، نقلت عن هذا الأصل هذه الأدلة التي قامت، وإن لم تكن بينة قاطعة تثبت الحق للمدعي، نقلت الأصل عنه، أصل البراءة نقلته عن أصل البراءة، فنقول اليمين تشرع هنا بجانب من؟ في جانب المدعي، لأن اليمين تشرع شرعا في جانب أقوى المتداعيين. اليمين شرعا تشرع في جانب أقوى المتداعيين، فإذا لم يكن للمدعي بينة كان الأصل براءة الذمة المدعى عليه، فتكون اليمين في جانبه. لكن إذا قام المدعي بعض القرائن التي تدل عن صدقه، فانتقل لأصل البراءة عن ذاك، وأصبح الصدق مع هذا، فاليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين. فهنا يؤخذ بالإباحة الأصلية إذا لم ينقل عنها، إذا بقى كانت باقية، لكن هنا دل الدليل على أن هذا العقد عقد غرر وجهالة وقمار، فخرج عن أصل الإباحة. قالوا عقد التأمين التجاري قاسوه على الوعد الملزم، يقال فرق الوعد من باب التبرعات ومن باب الإحسان، والتأمين من باب إيش؟ من باب المعاوضات ومن باب المتاجرة. وقاعدة: لا يصح أخذ الأجر على الضمان، لا يصح أخذ الأجر على الضمان. طبعا هنالك حل فيما يتعلق بالتأمين من خلال الأدلة ومن خلال المناقشات، يتضح ماذا؟ يتضح أن عقد التأمين التجاري عقد محرم شرعا لا يجوز. لما فيه من الغرر والجهالة، ولما فيه من الرهان محرم، ولما فيه من القمار، ولما فيه من ربا الفضل وربا النسيئة، ولما فيه من أكل أموال الناس بالباطل. لا، ما صح، ما صح تدخل معك هذا العقد، أن تشترها على أن هذه قيمتها، وهو ما يصح له شرعا ولا يجوز له. لا، ضمان ما في إشكال، أنت لك ألا تستخدم هذا الضمان ولك ألا تشتريها، لكن ما تدخل أنت معها في عقد تقول له أنا هذه السلعة قيمتها مثلا، يقول لك قيمتها 10 بضمان 15 بغير ضمان 10 خلها بغير ضمان. وإذا ثبت فيها عيب لزم، عيب قديم في الصنع ثبت فيها يلزم، لكن إذا أكلتها أنت وخربتها لا، أنت تصلحها على حسابك. التأمين التعاوني، ما هو التأمين التعاوني؟ التأمين التعاوني أن تقوم شركة من الأخيار والصالحين، ولعل بعضكم يتبناها فكرة التأمين التعاوني، تقوم على أن يشترك مئات الأشخاص أو آلاف الأشخاص أو ملايين الأشخاص، يضعون مال تبرع هبة لا يرجع إليهم رأس مالهم ولا ترجع إليهم أرباح ولا يعود عليهم عائد استثماري. يأخذون هذا المال ينمونه يكثرونه يتاجرون به، وأي واحد منهم يقع عليه مشكلة يعطونه من هذا المال. فيه أروح من هذا وأنظر من هذا؟ فيه يقوم بنفس الواجب بلا حرمة، بشرط إيش؟ ما يرجع رأس المال إليه، ولا يعود له منه ربح ولا أي عائد استثماري، خلاص يخرج منه تبرعا، يخرج منه تبرعا. إذا وقع عليه حادث، إذا حرق بيته، إذا تلف جزء من بدنه واحتاج ساعده من هذا المال، هذا هو التأمين التعاوني، مبناه عليه على التبرع والهبة، ليس مبناه على المتاجرة والمعاوضة. لا يرجع رأس المال ولا ربح منه ولا يرجع عائد استثماري على الإنسان، خلاص خرج من الملك. لكن ممكن يستفيد منه متى؟ إذا وقع عليه ضرر. وقد أفتى مشايخنا بجواز هذا التأمين التعاوني. بعض شركات المتاجرة أخذت هذه الفتوى وضعتها على مطبوعاتها، قالت تأمين تعاوني، قالوا المشايخ كذبت، أصدر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بيان في الرد على هذه الشركة. نعم، حق ايش؟ هذه ما يتعلق شركات المضاربات ناتي عليها، هذا غير مسألة شركات التأمين، تأمين التعاون. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة وأكل أموال الناس بالباطل، وهي أمور يحرمها الشرع المطهر وينهى عنها أشد النهي. كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني الذي يتكون من تبرعات المحسنين ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب، ولا يعود منه شيء للمشتركين، لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري، لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى ومساعدة إخوانه ولم يقصد عائدا دنيويا. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وهذا واضح لا إشكال فيه، ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق، حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأمينا تعاونيا، ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير للناس والدعاية لشركاتهم. وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة، لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ولأجل البيان للناس وكشف التلبيس ودحض الكذب والافتراء صدر هذا البيان. وللذب عن المشايخ قرأت لكم هذا البيان بأكمله. واضح اخوان؟ تفضل. بينت التأمين التجاري على شركة تأخذ المال اللي يفيض يأكلهم. الآن تأخذ مثلا، أخذت من الناس 100 مليون، صرفت عليهم السنة هذه 20 مليون، 80 مليون وين تروح لهم يأكلوها؟ كلها 80 مليون، 700 مليون صارت أكلوها، هي تجارة مال بمال، لكن هذا التأمين التعاوني لا، يقوم عليه موظفون يأخذون أجرة فقط على إدارة المال، لكن يبقى هذا المال كله للخير للناس. إذا صار عليهم مشاكل إذن المساجد لفعل الخير والتبرعات، إذا كان في زائد عن حاجات الناس ما يرجع مستقبلا للذين أقاموا الشركة. ما في شركة قامت، هذا التأمين التجاري يقوم أشخاص بشركة يأخذون من الناس المال يضمنون من باب التجارة إنه هو يربح هو ذاته. التأمين التعاوني لا، ما في أحد رابح، هالمال مو لشخص معين، هذا المال للعمل الخيري. نعم. مبلغ التبرع ممكن يتبرع على حسب نظام الشركة الذي يصدر شركة التعاون، يتفقون مثلا على 50 على 100 على 1000، على فرض أنه جاءت جوائح كبار يتفقون أنه إذا نزلت الجوائح كل واحد يزيد نسبة 100% أو 200% أو 300% على ما اتفقوا عليه وساروا. الأسئلة كثيرة والوقت الله يعين، بس مو ودنا نحبس الإخوان، تأذنون نجاوب على الأسئلة يا إخوان بعد الصلاة أصبح الأخوة أيضا عليكم مشقة، أنتم يكون عليكم مشقة. طيب إحنا نحتسب أيضا أخشى بعض الإخوان ودي يمشي، في أحد ودي يمشي قبل الآن بعد الصلاة يمشي يروح؟ طيب الشيخ حمد أين هو الشيخ حمد؟ موجود أو في أحد يصلي حنا؟ الله يعين. طيب نعم الله يخليه ورحمه. طيب خير خير ان شاء الله. سؤال خارج عن الدرس، ولان سؤال من الاخوات نبي نجاوب عليه يستاهل. ما حكم زواج المسيار؟ يقول هان وجيت مسير يا سوي، ما حكم زواج المسيار؟ لماذا الناس اذا ذكروا مثل المسائل يبتسمون؟ اذكر كنا في الحرم، اي زواج المسيار نشرح ان شاء الله، كنا في الحرم نسمع درس سماحه الشيخ محمد صالح الثيمين غفر الله له ورحمه، فقال الشيخ يجوز دفع مال الزكاه لمن اراد الزواج وهو فقير. قال لو جاءنا شخص وقال انا فقير ولا عندي مال اريد اتزوج، اعطينا من مال الزكاه، جاءنا بعد مده قال وحده ما تكفيني واخشى على نفسي، ابي الثانيه أعطينا مال الزكاة، جاء بعد مدة قال أراد الثالثة أعطينا مال الزكاة، رابعة أعطينا مال الزكاة، جاء بعد الرابعة وقال ما كفوني الأربعة، أبي خمس، أبي خامسة. وجه الناس في الحرم كيف يكون هذا؟ قال الشيخ لو كان فيه إناء يشتري له من مال الزكاة أنا خامسة وثالثة وهكذا. المراد زواج المسيار يتعلق بزواج المسيار هو أن الرجل يتزوج وتتفق معه المرأة أن تسقط عنها يعني حقوقها، ما تطالب أن يجيها مثلا يقسم مع زوجته، تقول خلاص أنا يكفيني مثلا ليلة في الشهر أو ليلتين أو ثلاث في الشهر، أنا ما أطالبك بنفقة لي أنا ذاتي. فكون المرأة تسقط حقوقها كثير من النساء في البيوت عوانس ما وجد الأزواج، وتبي أيضا تقضي حاجتها هي أيضا فطرة التي الله عز وجل فطرها عليها، وتريد زواج شرعي على بابه، وتجد الأب والزوجة وأهلها ما يعلنون هذا الزواج للناس، ما يشهرونه، فيقعون في إشكال عدم إشهار الزواج. الرسول قال أولم ولو بشهر من أجل الإعلام حتى ما يتهمك الناس، فهم وقعوا في إيش؟ وقعوا في خطأ، لكن هذا الخطأ ما يبطل العقد، هي أسقطت حقها الآن وإسقاط هذا الحق ما يبطل العقد. فإذا وقع العقد برضا الزوجين رضي الولي وجود الولي وشاهدي العدل واستكمل كل الشروط الشرعية، فما الذي يمنع من وقوعه؟ لو رجعت هي بعد مدة قالت لا أنا بحق أبي تقسم لي وأبي منك تنفق علي وعيالك جو أنفق عليهم، لها الحق أن ترجع، يلزمه أن يعني يلزمه ما رجعت فيه، والشرع يتشوف إلى يعني إقامة الزواج. المراد أن ربما تقع إشكالات في عدم إعلانه، في إسقاط المرأة لبعض حقوقها، لكن إذا وقع على وجه الشرعي وتحقق فيه الشروط، ما في مانع من الموانع، تمنع الزواج وبرضا الزوجين المكلفين وبوجود الولي وأولياءها يعلمون وبمهر مسمى وبشاهد عدل، فالزواج صحيح. لو رفضت مستقبلا وقالت نبغى حقي الحق،
لا الحق،
لا الحق، ها كيف؟ او الطلاق، الا لو رغبت الطلاق هو عموما هذا لا يفسد حقها. لو هي اليوم مثلا قالت انا ما بدي تنفق علي اليوم ولا بكره ولا بعد بكره ولا شهر، ثم رجعت قالت لا واجب عليك النفقه، مو بشرط باطل، اذا تراضوا عليه مضى، واذا رجعت وارادت حقها لها حق كزوجه في النفقه وإن شرطت، حتى لو كان شروط كتابة، حتى لو كان شروط كتابة. إن رفض هو إيش؟ إن رفض إعطاء حقه لها تطلب الخلع، لها أن تطلب أو تلزمه بموجب حكم شرعي، يلزم القاضي بأن يقسم لها وأن يوفق عليها. أي نعم، هي زوجة، هي زوجة. هذا شرحناه، نحتاج إلى عدة مرة أخرى. إحنا قلنا العقد، ما هو شرط العقد يا إخوان؟ الشرط ما هو؟ رضا وعدم الموانع والولي وشاهد العدل، فإذا اكتملت شروط العقد اكتملت فالعقد صحيح. يقول يشترك مجموعة في جمع مال شهريا 1000 ريال من كل واحد. جايز الإخوان جاهزة ولا؟ لا خفيف يعني، خفيف على آخر الدرس، خفيف يصير. طيب الأوراق توزعونها، ها؟ طيب يشترك مجموعة في جمع مال شهريا 1000 ريال من كل واحد، ويستطيع كل واحد منهم الاقتراض من هذا المال، وفي الأصل كل واحد منهم نصيبه محفوظ من المال، يعني هم مثل مجموعة وضعت أموالها عند فلان كأمانة، وأجازوا لهذا أن يقرض من هذا المال تبرعا، جائز، ما في مانع. أي جمعية جمعوا مثلا مال حطوا عند فلان من الناس، قالوا أنت فلان مخول، أي واحد يريد يقترض ما هذا المال يقترض ويرده، وكل واحد حقه محفوظ، ما في بس إن شاء الله. هو أصل الأصل حصر الشريعة، يعني ما في قرض ربا وما يصح قرض ربا، يعني هو الأصل، الأصل في المسلمين أن تكون عقودهم على الشريعة، مو بلازم يعني لابد بلا شك أنهم يصير بينهم يعني اتفاق واضح في الدلالة، يقولوا هالمال مالنا كل واحد يرجع له ماله، وهو أمانة عند فلان هذه الفترة يقرضه من شاء. سمعت أن كل قول كل قرض جرى نفعا فهو ربا هو حديث ضعيف، صحيح أنه حديث ضعيف، لكن جرى عليه العمل لأنه قاعدة الشريعة، لأنه قاعدة الشريعة. قال لي أحد الأجانب سوف أستأجر محلا باسمك وتأتي بعمال باسمك، وسوف أعطيك على كل عام نهاية كل شهر 250 ريال والمحل الأجنبي، ما يجوز، بأي حق تأكل 250 ريال؟ ما يصح. في فتوى من اللجنة الدائمة بتحريم هذه المعاملة. ماذا عن الدلوات والكيرم والأونو؟ أنا ما أعرف الأونو والباصرة، هذا حكمه والله أعلم حكم الشطرنج. ما حكم لعب بعض ألعاب الدفاع؟ لأنه في الغالب اللي يلعبون الكيرم ويلعبون الباصرة ويلعبون الضومنة يسب بعضهم بعض ويولي بعضهم بعض ويأخذون الساعات الطوال فيها، وهذا بلا شك أنه غير جائز. ما طيب. احنا نحاول ان شاء الله نجيب على اسئلتكم، يعني لن نتركها ان شاء الله، اما نجيب عليها غدا او في اخر لقاء، او في اخر لقاء. والجائزه تبقى لنا جائزه فاضله ان شاء الله الى بدايه الدرس المقبل ان شاء الله، والاخوان عندهم اختبار موتون، واذا لن يكون في شيء بعد العشاء.